إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعم، استمر الأذى والاضطهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الباقة الطيبة الطاهرة من أصحابه الذين آمنوا معه، وظهر هذا الاضطهاد جليا بعد جهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام. وكان هذا في السنة الرابعة من البعثة، بعد 3 سنين مرت من سرية في الدعوة تقوم على الاختيار والاختبار. ولقد تعرضنا في المرة السابقة لبعض من ذلك، وكيف أصر المجتمع الجاهلي على مناهضة الإسلام ومحاولة القضاء عليه في مهده، وكيف يثبتون على أمر قد عراهم وأظهر خبلهم واضطرابهم، فها هم يعترفون بأن الله خلقهم ويعبدون غيره، ويقرون بأن الله رزقهم ويشكرون سواه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلم يكن لهم إلا الأذى، إلا محاولات خفيفة لضرب هذه الدعوة في مهده، وحاولوا بطرق شتى ووسائل مختلفة، فتارة حاولوا الحديث والمفاوضة مع أبي طالب المرة بعد المرة، ويأتيه الوفد تلو الآخر ليقصوه من الصراع حتى ينفردوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وخابت حيلتهم. ولم يكن من أبي طالب إلا أن قال له صلى الله عليه وسلم في آخر مرة تحدث فيها: اذهب وقل ما بدا لك، فوالله لا أسلمك أبدا. ولم تكن هذه المحاولة الأولى والأخيرة، بل عاودوا التفاوض معه المرة تلو المرة، وأرسلوا له الوفد بعد الآخر، وفي كل مرة يخيب أمله. ولم يكن هذا فقط والمنحة، بل ساروا على خط آخر من محاولة التشويه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة لتشويه دعوته باتهامه مرة أنه كاهن، وباتهامه مرة أنه كاذب، وباتهامه مرة أنه ساحر، ويكاد يتفقون على ذلك جميعا، غير أن هذا اللواء لواء التكذيب والتشكيك. حمل لواءه أبو جهل وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والوليد بن المغيرة والذي كان له الكلمة فيهم، حتى اتفقوا على قولته أنه ساحر وكذبه الله عز وجل. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم عبث وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فرد الله تبارك وتعالى عليه بحكم حاسم فأصليه ثقر. ولم تكن هذه هي المحاولة الأخيرة، بل الأذى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي بكل صورة حاولوا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، حاولوا إيذاء الجميع بمحاولة التشريد والطرد من الأعمال للتضييق على أصحاب هذه الدعوة، وحاول الإيذاء النفسي، حتى أن أبا لهب كان قد خطب لابنيه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ثم إنه أصاب عليهما أن يطلقاهما فطلقاهما، محاولة للضغط على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قد تحدثنا في المرة السابقة كيف نالوا منه بالأذى البدني ضربا، غير السب والشتم والشد منه ومن أبي بكر وعمار وبلال ومن النساء النهدية وابنتها وزنيرة وغير هؤلاء ممن ضربنا لهم الأمثلة في المرة الماضية، وأضف إليهم خباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود، هؤلاء جميعا في قائمة الشرف الصابرين على الدعوة إلى الله والأذى في سبيل الله. هذا خباب بن الأرت الذي كان قينا حدادا في مكة، كان صاحب مهنة لكنه لم يكن ذا وجاهة في قومه، فأوفعوه ضربا وحرقا بالحديد الذي كان يعمل فيه، حتى أنهم كانوا يكونه خباب ابن الأرط رضي الله عنه، وكانت امرأة تملك له عملا فتؤذيه أذية شديدة، إلا أن الله تبارك وتعالى ابتلاها بصداع في رأسها، صار لا ينفع معها دواء في بلادها، فقالوا لها لا يشفيك إلا الكي، فكانت تأتي إلى خباب نفسه يكويها في رأسها. انظر، فإن الجزاء من جنس العمل، ولكن قد يغيب الأمر ويحتاج إلى الصبر حتى يأتي الجزاء الوفاق من الله عز وجل. وقد حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يؤكد لهؤلاء المؤمنين أن الأمر لربما لا يحتم في الأرض، إنما نهاية الأمر عند الله تبارك وتعالى. قد ذكرنا في المرة السابقة مروره عليه الصلاة والسلام على عمار وعلى أبيه ياسر وهما يعذبان ويقول لهما صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ليس الأمر نهايته ها هنا، إنما لنا مستقبل حتمي سنصير إليه بين يدي رب العالمين. كان ممن أسلم في هذه المرحلة عبد الله بن مسعود، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وكان غلاما عند عقبة بن أبي معيط، من أشد الناس عداوة وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى غنما، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل في هذه الشيات من لبن؟ فقال: نعم، ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل من شاة لم ينزو عليها فحم؟ يعني شاة غير ملقحة فيأتيها لبن، هي جافة، فأتى له بشاة جافة حتى لا يأخذ منه شيء ولا يحرضه على ترك الأمانة. انظر إلى التعليم بالعمل والقدوة. فأتاه بشاة ليس فيها شيء، فمسح ضرعها صلى الله عليه وسلم، فاحتفلت باللبن، فحلبها فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للشاة: اقلصي، يعني عودي كما كنت فعادت. فلما مر هذا الحدث فكر هذا الغلام في هذا الحدث، فأتى له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: علمني مما كنت تقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك فتى معلم، معلم، علمك الله تبارك وتعالى، ويأتيك العلم إن شاء الله. فأسلم عبد الله بن مسعود وهو صغير، وصار في هذه الحفنة المباركة الأولى، وصار فتى معلما، بل صار القرآن يؤخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة، منهم عبد الله بن مسعود، وكان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان قليلا في الوزن في وسط الناس، إلا أنه كان ثقيلا عند الله تبارك وتعالى. وتعلمون قصته حينما صعد شجرة فضحك الناس من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من قلة ساقيه أو من خفة ساقيه؟ والله إنها لأثقل من جبل أحد في ميزان الله تعالى يوم القيامة. هكذا يوزن الرجال، هكذا يوزن الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة فلا يساوي عند الله شيئا. وقرأوا: إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالوزن على قدر الإيمان والعمل الصالح، الوزن على ما تقدم لا على ما تأخذ وتحصل. فقد يحصل الكفار أكثر بكثير مما يحصل أهل الإيمان، والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح والحسنات فأولئك هم المفلحون. إذن هذه حملات، تلو حملات، كلها تقصد ضرب هذه الدعوة في الصميم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، أمر في هذه المرحلة كلها، بل وفي مكة، بالكف عن القتال، ولم يؤذن له إلا بعد فترة، حتى أن الناس من المؤمنين قد تعبوا مما لاقوا من الأذى، حتى أن خباب بن الأرت يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوفد بردة له في ظل الكعبة، جالس في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هذا كلام ظاهره طلب الدعوة، طلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بالنص، ولكن يخفي وراءه استبطاء للنص واستكثار للأذى، يخفي وراءه هذا المعنى. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا يتحرج من دعاء ربه، حاشاه وكلاه، ولكنه أراد أن يعلمه درسا آخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كان متوسدا جلس وقال قد كان الرجل في من سبق، يعني من الأمم السابقة، يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيصار حتى يصير شقين، ما يصده ذلك عن دين الله؟ وقد كان الرجل يمشط بأمصاط الحديد ما بين لحمه وعظم، ما يصده ذلك عن سبيل الله؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. استبطاء النصر ليس من صفة المؤمنين، هذه مرحلة تأخر فيها نصر المؤمنين على المشركين، وأمر المؤمنون فيها بالصبر، ومنعوا من مواجهة العنف بمثله. نعم، لحكم عظيمة، منها الحفاظ على هذه البذرة الطيبة الطاهرة حتى تقوى، ومقياس قوتها بثباتها، وكيف يكون ثبات بغير اختبار؟ ولذلك ربك سبحانه يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وسئل الشافعي عليه رحمة الله أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ لم يقل خير له أن يمكن، ولم يقل خير له أن يبتلى، لأن التمكين ليس في كل حالة هو خير، فلربما يمكن الإنسان وهو لم يطبخ الإيمان في قلبه بعد، فتصير فتنة أشد من الابتلاء. حينما يرى الناس من يقوم بدين الله ويزعم، ثم هو في واقعه يخالف ذلك ويقول كلاما ويفعل شيئا آخر، فتصير فتنة أعظم. إنما لا بد أن يصير هناك وقت للتمحيص والاختبار، وقد يكون الابتلاء لا يتحمله الإنسان فيرتد، فالابتلاء كله خير للعبد، ولا التمكين كله خير للعبد. وإنما هناك قاعدة أخرى لفت إليها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أخير للمرء أن يمكن أن يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. هذا وهذا فاتي، لكن هناك ترتيب، هناك وقت لذلك، لا يمكن حتى يبتلى. فكان الابتلاء سنة، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. صدقوا، اختبار وابتلاء حكمة من حكمة الله لهذه المرحلة. يتأخر النصر والبلاء يشتد والصبر يثبت، وفي نفس الوقت هم مأمورون بعدم الرد على القتال بمثل. أيضا مرحلة تستدعي التمحيص بهذا الصف والتنقية بهذا الصف، ولا تنقية بأصدق من الابتلاء في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا هناك حكمة أخرى، وهي أنه لا بد لطائفة المؤمنين أن تخرج أنفسها من الحساب، لا بد أن نخرج أنفسنا من الحكام، بمعنى أن المسلمين قد يرون الآن أحيانا أن علامة الحق من الباطل أن الناس هل ينصرونهم هم أم لا، فإن نصرون الناس فهم في خير وإن رفضونا فهم في شر، ليس الأمر كذلك. نحن كبشر خارج الحساب، إنما الحساب على الحق والباطل، الحساب على الدين. فإذا قبل الناس الدين قبلوا القرآن قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم على خير، وإن رفضوه فهم على شر، ولسنا نحن المقياس. فنحن قد نصيب وقد نخطئ، قد نستقيم وقد ننحرف، قد نقول القول اليوم ونحتاج لنرجع عنه غدا. فما الميزان الثابت؟ وحي ربك. ولذلك أوذيت الأبدان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن هذا هو الميزان، بل كانوا مأمورون بالصبر والثبات حتى يأذن الله عز وجل. إخراج الأنفس من الحساب لا بد من التمحيص. الابتلاء سنة في أولياء الله، الثبات على الحق نفسه من أنكى ما يحدث في العدو، وهذه حكمة مهمة. إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقاتلوا أهل مكة قبل الهجرة، بل كان سلاحهم الذي واجهوا به الصبر. فكيف يكون الصبر مؤثرا؟ نعم، لما رأى أهل الجاهلية من المشركين هذا الثبات من هؤلاء المستضعفين كان هذا يضعفهم هم، جعلهم ينهارون بينهم وبين أنفسهم. هذا أمر مهم، التزام الناس بدين الله في حد ذاته من أقوى الوسائل لإحداث تغيير في قلوب أعداء. وإلا لو وجد أعداء الإسلام التنازلات التنازل تلو التنازل لعلموا أن هؤلاء أصحاب مصالح، بدليل أنهم مباشرة مع أول ضغطة يجدهم يتنازلون. إذن الأمر محتمل، ما هو الحد الذي يقفون عنده؟ هذا هو المطلوب منهم. ولذلك كان ينهار المشركون بمجرد مجابهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى. حكم كثيرة، لا تظنن أبدا أن الله عز وجل ترك رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة يؤذون لهوانهم عليه، وإنما لحكم أعظم منها في نصرة الله وفي تأييدهم حتى يردوا جميعا على فضل الله ورحمته. استمر الأذى حتى بلغ مبلغا، وإن صرت عددت في الناس واحدا تلو الآخر لترى تلك الزمرة المباركة كيف انحملت في سبيل الله تبارك وتعالى. مرت السنة الرابعة ومر من السنة الخامسة والأذى يتضاعف، وفكر الناس المؤمنون في مخرج، وفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرج هذا الأذى من المشركين ومن الجاهلين. ولكن أين اليهود في هذه المرحلة؟ أين أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ وإن فريقا منهم سيكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، أين هم؟ لا وجود لهم؟ لا، كان لهم وجود أيضا. المشركون على هذه المحاولات فكروا مرة أن يخرجوا إلى أهل الكتاب هؤلاء ينظرون كيف يتصرفون في هؤلاء المؤمنين المتبعين لهذه الرسالة الجديدة. لم يكن اليهود بمنأى عن مكر وخطف، هذه كانت طويتهم، يبغضون الحق وأهله من أول الأمر حتى والرسول في مكة. ذهب وفد إليهم فسألوهم كيف يتصرفون، فأشاروا عليهم بما أشاروا، وكان من ذلك أنفلوه عن ثلاثة أمور: سلوه عن جماعة فتية غلمان خرجوا خوفا من ملكهم يعبدون الله، كانت لهم قصة عجيبة، ماذا كان من أمرهم. واسألوه عن الروح فإنه لا يعلم بها إلا نبي. واسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب ماذا كان من أمر. فأتوا في محاولة للتعجيل لا يقصدون بها الهدى ليتبعوه، ولكن كانت محاولة من ضمن محاولات التعجيل. فسألوه قبل ذلك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كتفا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نشوف كتاب نقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل ألا تنسحب خلفهم في هذه المناوشات التي ما يراد بها إلا التشويش، ما تردش عليهم في كل كلمة يقولونها لأنهم لا يريدون الحق. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه مهمتي، تحرير موضع النزاع. أنتم تريدون كل هذا لماذا؟ تسألون لماذا؟ تريدون معجزات؟ تريدون فقط طعام وشراب؟ كل الأمور تحكم بالبطون؟ أين العقول والقلوب؟ أين العقول والقلوب؟ كلها تحسن بالبطون والفروج. هذا كان لهم ولنا أيضا، فإن الإسلام ليس دين الذي يضمن الطعام والشراب، إسلام دين يضمن بالأساس صلاح الآخرة ثم صلاح الدنيا. هذه محاولة من المحاولات. فرد القرآن عليهم في سورة تتلى، ويسن أن تقرأ في كل جمعة سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بنفس الكلمة التي قالوها ثم سردها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ليس كل ما يسأل عنه لا بد أن تكون عندك إجابة، ما أخبرك الله به أجب، وما أخبرك الله أن تسجد فيه تسجد. أنت لست إلها تعبد، إنما أنت مبلغ، وما عليك إلا البلاغ، لكن مبين واضح، هذه مسؤوليتك. ويسألونك عن ذي القرنين، أيضا قرأ الله تبارك وتعالى وذكر الله لهم قصة، ولكن في هذه السورة كان توطئة لبعض معان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي قصة الكهف بيّن الله عز وجل أن الطائفة المؤمنة قد تضطر إلى أن تترك وطنها ولو إلى كهف، ولو إلى كهف. والكهف قد يكون مع ضيقه، قد يكون بداية فرج، ولذلك تقرأ في هذه القصة هذا المعنى: أووا إلى الكهف، فجعل الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك الرشد والطمأنينة. هذه كانت إشارة إلى أن المؤمنين يمكن أن يتركوا أوطانهم، وقد كان هذا غريبا جدا بالنسبة لأهل قريش لانعزال هذه البلاد عن بعضها، فكان من الصعب عليهم أن يتخيلوا أنهم تاركوا أوطانهم. ثم تنزل بعد ذلك الآية من سورة الزمر: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذه كانت إشارة صريحة إلى أن أرض الله تبارك وتعالى ليست مكة وحدها، والمقصود عبادة الله عز وجل. فإن استطعتم أن تعبدوا الله في مكة فاعبدوه، وإن لم تستطيعوا فالأرض كلها واسعة. يمكن أن تتحولوا إلى أي مكان، لكن المقصد الأساس من هذه الحركة هي عبودية الله تبارك وتعالى. وهنا يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان ينقل بعضا من أصحابه إليه. فكر في المدينة وفكر في الحبشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له رؤيا ثاقبة. فكر في من يستوعب أهل الإيمان هنا أو يستوعبهم هناك، لا يلقي بهؤلاء في أي مكان، إنما يبحث لهم عن مكان آمن، يبحث لهم عن مكان آمن. ليس بالمتهور عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم في أي مكان، إنما يبحث لهم عن مكان آمن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف من التجارة ويسأل من يأتي من الحبشة ومن يأتي من اليمن ومن يأتي من الشام كيف أحوال تلك البلاد. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني أرى أن تهاجروا إلى بلد أصحمة الحبشية، فإني أرى فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يفكر في إنجاء بعض من هؤلاء حتى لا يقضى عليهم جميعا، ويفكر في أرض جديدة قد تكون بعثة جديدة لتلك الدعوة، أن يكون هناك مكان آمن يستطيع الناس أن يعبدوا الله تعالى وحده في شيء من الطمأنينة والراحة، ولم تكن هروبا من تلك الساحة، بدليل أنه هو لم يهاجر عليه الصلاة والسلام وهو رأس الأمر، بل ولم يهاجر أمثال بلال، ولكن هاجر من هؤلاء ومن هؤلاء، هاجر من أصحاب المكانة، من هو مثل جعفر ابن أبي طالب، وهاجر من أصحاب الضعف، من هو مثل عبد الله بن مسعود وغيره، هاجر جماعة لكن قليلة لا تزيد على 14 رجلا وخمس نسوة، عدد قليل لم يبلغ 20، كانوا من أصحاب الفهم ليؤسسوا دعوة جديدة ليس للهروب، واتجهوا نحو البحر، فوفق الله تبارك وتعالى لهم سفينتين تجاريتين كانتا في اتجاه الحبشة، فركبا فيها وانطلقا. وما إن علم أهل مكة من المشركين بذلك إلا انطلقوا خلفهم. أنتم تعذبوهم يضايقونكم، خلوهم يروحوا، لا، ويخرجوا من تحت أيدينا، لا، هذه نجاة وهم لا يطلبون ذلك. ولم يسكت هؤلاء، يعرفون أن هؤلاء أصحاب قضية، ما هم أصحاب أبدان وأرواح يريدون نجاة بها، إنما هؤلاء أصحاب قضية سوف يؤصلون ويدعون لها. انطلقوا خلفهم لم يدركوهم، أفلتوا. وكان هذا في شهر رجب مثل هذا الشهر من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد المشركون واشتد الأذى بمن بقي، وبقي هؤلاء شهرين، وحدثت حادثة عظيمة في مكة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عند البيت والمشركون جالسون، فقرأ عليهم سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، خطاب يخاطب قلوب، ما ضل صاحبكم وأنتم تعرفون، وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، خطاب صريح لقلوبه، حتى بلغ قوله سبحان أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون ساخرون مغنون متهدئون، فاسجدوا لله واعبدوه. وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المشركين وهم يسمعون الآيات إلا أن سجدوا خلفه. أخذ القرآن بمجامع قلوبهم حتى المشركين، حتى المشركين منهم يخاطبهم الله عز وجل ويذكر لهم ماضيه، وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى، يذكرهم بالآخرة وأن إلى ربك المنتهى. ما كان لهم إلا أن سجدوا، وانتشر هذا الأمر في جزيرة العرب. كيف سجد هؤلاء؟ آمن أهل مكة جميعا، حتى أن هذا الأمر انتقل إلى الحبش، وهناك علمت هذه الجماعة المؤمنة أن أهل مكة آمنوا ففكروا، بل فعلا عادوا إلى مكة، وما كادوا يصلون حدودها حتى علموا بالحادثة على حقيقتها، علموا أنه ليس إيمان أهل مكة جميعا بل هذه حادثة. ففكروا ماذا يفعلون؟ جماعة رجعوا إلى الحبشة، وجماعة دخلوا في جوار بعض الناس، وجماعة تحيروا ماذا يفعلون. إلا أن هؤلاء بعد أن علموا الحقيقة أذن لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في عودة ثانية إلى الحبشة، فكانت هجرة المؤمنين الثانية إلى الحبشة، ولكن هذه المرة انضم إليه آخرون فصاروا 83 رجلا ونحو 17 أو 16 امرأة. أقول قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تلك كانت أحداث في السنة 5 من الهجرة، والأذى لا يزال، ومحاولات البطش بمحمد بل الاغتيال له صلى الله عليه وسلم. حدثت أكثر من محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مرة أبو جهل قال لأذهبن فأقتلن محمدا وليفعل بنو عبد مناف ما يفعلون، فذهب ليقتله حتى أقدم عليه، ثم وجدوه تأخر وخاف وتغير لونه، فقالوا ماذا بك يا أبا جهل؟ قال والله لقد رأيت فحلا من الإبل، ذكر من الإبل، ما رأيت طوله ولا حجمه قبل ذلك، يريد أن يأكلني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل ولو تقدم لأخذه. عقبة أو عتبة ابن أبي لهب حاول محاملة أخرى، عقبة بن معير أقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يخنقه، يريد أن يقتله عليه الصلاة والسلام، إلا أن من الناس من حجزه عن ذلك. إلا أنه بعد هذه الفترة وفي نحو 6 بل في آخرها حدثت حادثتان عظيمتان. أما الأولى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يخطب عند البيت، فخرج عليه أبو جهل فسبه وشتمه وأتى بحجر فقذفه فشد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم من المتنعمين، بل تحمل مثل ما تحمل الناس وأوذي مثل ما أوذي الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام والله لقد أوذيت وما يؤذى أحد، وخوفت وما يخوف أحد، ولقد مكثت 30 بين يوم وليلة ما لي طعام أطعمه أنا وبلال إلا ما يواريه قبط بلال. يواريه القبط يعني إذا كان في مع حاجة يدوبك تبقى تحت بطنه ما تتشافش، وإلا لو تشافت يؤخذ منه شهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذون لا يجدون طعاما، قلت حصار من كل نوع. ضرب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فشج رأسه فلم يرد عليه الصلاة والسلام. كان كل يوم يكلم الناس، يلقى أحد يكلمه، يرى جماعة جالسين يدعوهم، يذهب إلى موسم من مواسم الحج يدعو الناس في هذه الخمس سنوات، يدعو رجل إلى طعام يكلمه، آخر يدعوه يذهب إليه ويدعوه إلى الله، هذا يقبله ولكن لا يشهر إسلامه، وهذا يقبله ويعلن إسلامه وهم قلة، وهذا يرفضه. كان يحيى بالإسلام عليه الصلاة والسلام. جلس صلى الله عليه وسلم ولم يرد على أبي جهل، ولكن جارية أمة لعبد الله بن جدعان رأت هذا الموت، أشفقت على هذا الرجل الذي ما يؤذي أحدا والناس كلهم يؤذون لدينه، انتظرت فإذا بعمه حمزة ابن عبد المطلب قد أتى من رحلة قنص، وكان يتهيأ لها ويذهب لقنص في الصحراء، فقالت له: أنا رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك، لقد آذاه وسبه وشتمه وشجه جرحه. فلم يذهب إلى بيت حمزة، إنما عاد فورا إلى البيت فوجد أبا جهل فأخذ قوسه وضربه في رأسه فشده شدة عظيمة، قال: تضرب ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول. مفاجأة للناس جميعا وخاصة المشركين، الحمزة بن عبد المطلب ذلك الرجل القوي الشكيمة يعلن على رؤوس الأشهاد إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم جماعة من بني مخزوم قبيلة أبي جهل، وهم جماعة من بني هاشم، يريد يحدث صدام، كل ينتصب لرجل منهم. ما كان من أبي جهل إلا أن قال: دعوه، اذهب أبا عمارة في رشد، هو يعرف أنه رجل قوي الشكيمة يقوم به، دعوه فقد آذيت ابن أخيه وسببته سبا شديدا. أسلم حمزة، وكانت هذه نقلة نوعية في حياة المؤمنين جميعا، رجل له قوة، وهكذا المؤمنون ينبغي أن يحرصوا على كل أحد يبلغوه دعوة الله، فقد ينصر الله دينه برجل. أسلم حمزة في ذي الحجة من السنة السادسة، وبعده بثلاثة أيام كان النصف الثاني من القوة. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويروى في قصة إسلامه آثار كثيرة، لكن صح في أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ودعوته مباركة: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، أحد العمرين، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل. عمر بن الخطاب كان رجل في قوة وشكيمة حمزة، مثله لا يشق له غبار كما يقولون. عمر الذي كان يؤذي من المؤمنين من يؤذي، لكنه كان يفكر بينه وبين نفسه، كان يتقلب في الآلهة التي يصنعها في الصباح، فإذا احتاج إليها في المساء أكلها إن كانت عجوة أو حرقها إن كانت شجرة، يدور فكر عمر رضي الله عنه. لكنه في هذه المرة يؤذي أحد المؤمنين فيقولون له: أنت تفعل بالمؤمنين هكذا وأختك قد آمنت، تحدث له صدمة يذهب إليها، وزوجها زيد سعيد بن زيد ابن عمه يبطش بزوج أخته، فتريد أخته أن تصده عن زوجها فيبطش بها الأخرى. يقول: ما هذه الهمزة التي أسمعها يسمع القرآن؟ إلى أن ترشده أخته إلى أن يسمع من قول الله ما يسمع، فيقرؤون عليه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يهتز قلب عمر رضي الله تعالى عنه، وهنا يتحرك في قلبه حدث آخر، أنه ذات مرة لم يبت في بيته واختفى خلف ستار الكعبة، ويرى محمدا يخرج فيقف في تجاه الكعبة فيصلي ركعتين، فيسمع من القرآن ما يسمع، حتى بلغ في أواخر السورة فقال: ما هذا الذي أسمع؟ ليس هذا بكلام البشر المعتاد، لعله قول شاعر. فسمع قوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقال في نفسي: لعله كاهن. فسمع قوله: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن الذي كان يعيش به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك الإيمان في قلب عمر فشهد الشهادتين وقال: أين محمد؟ خرج خباب الذي كان مختبئا عندهم فقال: في دار الصفاء، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ويذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى تلك الدار، يطرق الباب، ينظر الناظر من الجالسين حول محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الطارق. من الطارق؟ قال عمر. ارتبك الحاضرون، لكن كين بينهم النصف الأول حمدة. قال: من؟ قال: عمر. قال: وعمر؟ وعمر أيضا. افتحوا له الباب، فإن أراد خيرا قبلناه، وإن أراد غير ذلك قتلناه. وكادت أن تحدث شيء من ملاقات القوة بمثلها إلا أن خرج لها الحكيم عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف مواقف القوة، شوف حمزة، شوف عمر، شوف كل ده أقوى من هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوة قلب وقوة بدن وقوة حكمة وقوة دين وقوة نبوة وكل قوة. خرج أمسك بتلابيب عمر: يا ابن الخطاب، أما آل لك أن تسلم؟ يا ابن الخطاب، أما آل لك أن تسلم؟ فشهد الشهادتين، أسلم وآمن، ودخل عليهم بوجه آخر غير الذي كانوا يعرفونه، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق دوما؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي السرية بل ندعو جهرا؟ فخرجوا في صفين، صف أوله حمزة والآخر عمر، وبينهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع أحداث عظيمة حدثت، إلا أن المشركون لم يفلتوا فصاروا إلى طريقة هي أخبث. الحصار نلقاها في مرة قادمة، نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اجمع الكافرين في صعيد واحد من اليهود ومن هاودهم وكل أعداء المسلمين والمسلمين المنافقين، اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا واحطهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل وسلم على خير خلقك وافضل رسلك محمد، وصل وسلم على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واكثر.